الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة وحلقة أخيرة في سنة 2015. اليوم آخر حلقة من برنامج الرايح، ولكن في 2015، لأن اليوم 31/12/2015. إن شاء الله تكون السنة الجديدة بداية خير، بداية سعادة، بداية تحقيق أحلام، استجابة دعوات، تحقيق أمنيات، كل حد يحقق كل الرغبات اللي كانت موجودة في 2015 وما تمت أو تأجلت، وكل تأجيلة وكل تأخيرة فيها خير. فإن شاء الله الخير كله يكون على كل الأمة العربية والإسلامية في 2016. إن شاء الله 2016 تكون جاية والسلام يرفرف بجناحيه على كل الشعوب وكل الأمم، ونتم ننعم في دولة الإمارات وفي كل الدول بنعمة الأمن والسلام، وكشعوب ننعم ونتمتع بالصحة والعافية والسعادة. مرة ثانية حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وتحياتي أنا أخذكم سماح العبار. اليوم فقراتنا في الحلقة الأخيرة من 2015 بنتكلم فيها عن موضوعات أسرية في الفقرة الرئيسية. موضوعنا في الفقرة الرئيسية يقول في دراسة تقول الحب ينتهي بعد 18 شهرا من الزواج، يعني سنة وشيء، وفق حقائق علمية، فكيف يمكن نكمل المشوار بدون الحب؟ هذا كلام الدراسة مستمعين الأعزاء. هذا الموضوع بنطرحه للنقاش في فقرتنا الرئيسية، بنشوف مدى صحة هاي المقولة ومدى صحة هذا الكلام، والظاهر اللي سوها الدراسة كان عنده عقدة أو شيء، بنعرف إذا الكلام هذا صحيح أو غير صحيح، والمفروض أن القواعد ما تعمم يعني على الجميع، لأن أكيد في حالات الحب استمر بينهم سنين ومنين وعاشوا، وفي حد يعني من كثر ما هو يحب زوجته وهي تحب زوجها، إذا يعني توفى الزوج تلقى الزوجة لحقتها، أو العكس إذا الزوجة توفت لحق الزوج بأقل من سنها من كثر ارتباطهم في بعض. وايد سمعنا عن هاي القصص. الفقرة الثانية في تدري إن في برنامج الرايح، فقرتنا تدري إن دراستنا عن الصيام، وبتبين الدراسة كيفية استخدام الصيام في علاج بعض الأمراض. شو هالأمراض اللي يعالجها الصيام؟ هذا اللي بنعرفه في سياق الحلقة. أما في الفقرة الأخيرة وفي ساعتنا الثانية من البرنامج، فقرتنا دوها تبرة بتكون عن في عيادة المخ والأعصاب، وبيكون ويانا الدكتور أبو بكر المدني، استشاري مخ وأعصاب ورئيس قسم الأعصاب في مستشفى راشد. إذن مستمعينا، هذه فقرتنا لليوم، ونبدأ حين في صلب الحلقة وفي موضوعاتنا. مثل ما ذكرت لكم قبل شوية، في دراسة حديثة أثبتت أن الكثير من النساء يتحرون أن الحب يستمر بعد الزواج، ولكن طبقا لهذه الدراسة مستمعينا ليس هناك حب في العلاقة الزوجية بعد الزواج. هذا مو بكلام، يا كلام الدراسة، فما حد يلومني. وتقول الدراسة بأن العلاقة الزوجية تختلف عقب الزواج عن مرحلة ما قبل الزواج. ليش؟ لأن شعور الريال مرتبط ببعض الهرمونات، فهناك غدد للمشاعر العاطفية تتوقف هذه الخلايا، هو مكتوب وتموت بعد الزواج بس ما كنت أبغي أقراها، وينتج بدل منها خلايا أخرى مسؤولة عن المودة، وإن الحب يتحول إلى شعور آخر بعد الزواج، عبارة عن خليط من المودة والرحمة. الدراسة تشير إلى أن الحب ينتهي عقب 18 شهر من بداية الزواج، ثم ينتهي هالشعور وتبدأ مشاعر أخرى في الظهور، مثل ما ذكرنا المودة والمعزة. وأن الحب بالنسبة للرجل هو عبارة عن شعور معين في فترة معينة، ولكن المرأة وحليلها تعيش الحب لفترة طويلة جدا. مخرجي طالعني مستغرب. فتقول الدراسة، أنا أريد أقول تقول الدراسة، حيث لا يوجد حب بعد الزواج، وإنما هناك صداقة ومودة. ومن أبرز الممارسات الخاطئة اللي تسويها الحرمة تتمثل في اهتمامها الزائد بالزوج وإعطائها أكثر مما يحتاجه، والإلغاء الذاتي والتضحية السلبية. يعني يقولون أن الحرمة عقب الزواج، قبل الزواج عندها حياتها وعندها صداقاتها وعندها أمورها الخاصة، يمكن حتى هالموضوع طرحناه قبل كم من يوم في حلقة، ولكن عقب الزواج شو استوي؟ خلاص استوي تركيزها كله على زوجها. وين صار؟ متى بيرد؟ ترياه وتغدى وياه، تعشى وياه، إذا ما بيتعشى ما بتتعشى. يعني تكون تابعة للزوج، وأنا ما أشوف أن هذا شيء غلط. وتنبه الدراسة إلى ضرورة أن تهتم الزوجة بذاتها أكثر، وأن تحب نفسها أكثر من حبها لزوجها، لأن الرجل يهرب من العلاقة عندما يتلقى كمية هائلة من المشاعر العاطفية. هذا الكلام مستمعين اللي قريناه حين أو تكلمنا عنه، هذا كلام دراسات، والدراسات يعني فيها صواب وفيها إخفاق فيها نوع من المصداقية أو نوع من الصحة. هذا اللي بنناقشه خلال فقرتنا الجاية، وخلال ضيفنا اللي بيكون متواجد ويانا على التليفون الدكتور خليفة المحرزي مستشار أسري. بنعرف وياه مدى صحة هاي المقولات وهذه الادعاءات إن صح لنا التعبير. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل قبل ما نطلع فاصل نذكركم بأرقام التواصل. رقم الواتساب 0561776664، ورقم التليفون 0436999950، والرسالة النصية على الرقم 4477. إذا كان عندكم اعتراض على هالأشياء اللي ذكرناها أو عندكم تشوفون هالكلام صحيح، راسلونا وطرشونا رسائلكم أو رسائل الواتساب، واتصلوا حتى وشاركونا عشان تعم الفايدة على الجميع. مستمعينا فاصل، عقب الفاصل كمل الرايح، تريونا
الرايح.
تحيدون؟
خلك بيننا على الأولى 107.4.
الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950، ومواقع التواصل الاجتماعي
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قلنا لكم في دراسة اللي هي تبين أن الحب لا يستمر في الزواج أكثر من 18 شهر. بنعرف ما مدى صحة هذه الدراسة من خلال تواجد الدكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري ويانا على التليفون. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير.
طاب صباحك بكل خير ونور وسرور، وحياك الله ويانا في برنامج الرايح.
أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك يا دكتور. دكتور، شو قصة أن الحب بس يستمر 18 شهر عقب خلاص انتهت الصلاحية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك يمكن هذه الدراسة أثرت بلبلة كبيرة جدا، ليس في الإمارات وإنما في العالم العربي بغرابة هذه الدراسة. والدراسة تعكس الواقع الحقيقي في اختفاء الحب. يجب أن نفرق بين الحب والمودة. الكثير من الناس يمكن مصطلح الحب عندهم غير مفهوم بطريقة صحيحة، وإذا كانت هذه كانت صدمة حضارية كبرى بالنسبة للنساء المتزوجات. الإشكالية أن كانت ردة فعل جدا عنيفة، وكان ردة فعل علي شخصيا في هذه المسألة، لأنها أخذت أبعاد جدا كبيرة وكانت مفاجأة. يمكن الأغلب ما قدر يتقبلها بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة. المولى عز وجل عندما أرسل العلاقة الزوجية أرساها لمفهوم الاستدامة، ومن آياته يعني خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كلمة المودة والرحمة أكبر اعتبارا واتساعا وتأثيرا واستدامة من الحب. الحب عبارة عن شعور. الحب هو عبارة عن شعور من طرف اتجاه طرف لرغبة معينة موجودة، لحاجة معينة مفقودة عنده، فيبدأ يلبيها من خلال إيجاد الطرف الآخر. هذا الحب الموجود. الحب لا يدوم، الحب يتوقف. الحب بناء على ماذا؟ على جزء من المشاعر المفقودة عند فلان معين من الناس، يجدها في الطرف الثاني فيبدأ يحب فيه صفات معينة عنده. هذا نسمي مفهوم الحب. كلمة الحب هي عبارة عن مشاعر نفسية داخلية شعورية، لكنها لا تدوم ولا تستمر، لأنها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. يعني على سبيل المثال الشجرة الآن شو كانت قبل؟ كانت نبتة. ما نقدر نقول هالشجرة هي عبارة عن هي راح تبقى نبتة، وإنما سوف تنتقل إلى مرحلة جديدة.
صحيح.
تتحول من نبتة إلى فسيلة، إلى شجيرة، إلى شجرة، إلى وتتحول إلى مرحلة إلى مرحلة. كذلك الحب نعم هي بداية العلاقة بين الطرفين، بس لا تدوم لا تستمر، وإنما تنتقل إلى مرحلة جديدة. أنت من حين المتحولات العلاقة الزوجية سماح تمر بثمانية متحولات بين الزوجين، ثمان مراحل نسميها المتحولات في العلاقة الزوجية. كل سنتين تتحول من مرحلة إلى مرحلة.
شو هي المراحل؟
هذا نحتاج تفصيل فيها، ممكن نخصص لها علاقة يعني حلقة أخرى.
تمام.
نتكلم عن مراحل العلاقة الزوجية إلى أن تصل إلى الاستدامة أو الطلاق أو نسمي الطلاق العاطفي. وهذه ممكن أيضا نتكلم فيها في حلقة لأن تأثيرها جدا كبير على المجتمع. الشاهد مفهوم المودة تشمل فيها المحبة، فيها التعبير، فيها المشاعر، فيها الإحساس، لكن لا يظل الرجل طول وقته يأس بس اللهم اللي يتحبى في زوجته. خلاص لو جبده يمل منها، يقول فكني يا بنت الناس. ولذلك من الأخطاء القاتلة عند المرأة دائما عندما تتهم رجل بأنك أنت ما تحبني، أنت تغيرت علي، أنت تكرهني، أنت قاعد تفكر بحرمة. تتهم وين؟ في جهاز المشاعر اللي عنده. لهذا الحب نعم يستمر في البداية، زمينة مفهوم الإعجاب، مفهوم التلقي، مفهوم التوافق، مفهوم الرغبة، مفهوم الارتباط، يستمر الحب. لكن متى يدوم؟ يدوم فقط لمدة 18 شهر. بعد 18 شهر هذا الحب يختفي. لا، ما يختفي، وإنما يذوب ويتحول إلى شيء من المودة والاستقرار بين الطرفين. كلمة الحب لها مؤشرات، لكن دائما نقول ما بعد الزواج أنه حافظ على تلك المؤشرات. قضية الكلمة الطيبة، قضية الكلمة الهمسة، مسألة الهدية، مسألة الخروج المشترك، مسألة السفر المشترك، مسألة الاهتمام بالهواية. نحافظ على ماذا؟ نحافظ على استقرار الأسرة. صحيح. نحافظ على استقرار العائلة. الرجل بعد الزواج ما يحتاج لكلمة أحبك. يعني الآن أنت لو عندك في البيت الزوج شهر كامل ما قلت أحبك بيموت؟ بيتخبل؟ بيغم عليه؟ ما ولا 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 معول ضب ما شاء الله ضب خليجي ما يهمه. لو طف سنة كاملة وتقولي أنا ما أحبك ولا ترى ما تفرق معاه. أنت حلو يمر سنة كاملة وتيل حرمة حق رايلها وما تعطي هدية بيضارب بيتنازع بيزعل ولا يهمه. لو يطوف سنة كاملة تيل حرمة ما تجيب له وردة بيزعل بيتوتر ما يهمه، لأن هذا الشيء ما تمثل عنده أولوية ما بعد الزواج، وإنما الأولوية ما بعد الزواج عند الزوج هي قضية استقرار الأسرة، استقرار العائلة، كيف تظل عائلة مستقرة بلا مشاكل بلا أزمات بلا خلافات بلا صراعات، يوفر مستلزمات العائلة، هذا الهم الأساسي.
تفكير عقلاني يكون أكثر الأولوية. من
عاطفي. نعم، الرجل بعد الزواج ينطلق إلى التفكير المنطقي، لكن تبقى مفهوم المحبة تتحول إلى شيء من المودة. الكثير منهم يقول لك والله طيب طيب يعني محبة الرسول اللهم صل وسلم عليه خديجة أم المؤمنين ولي عائشة، هذه نسميها ممارسات المودة ما بعد الزواج.
صحيح.
نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه لم تكن لديه زوجة واحدة، وإنما كانت عنده مجموعة من الزوجات من أمهات المؤمنات. فبالتالي أن احنا نقول المرأة الآن، ومع ذلك كان يفضل عائشة، كان يفضل خديجة، كان يفضل صفية، كان يفضل، وهم أمهات المؤمنات رضي الله عنهن. لذلك يجب أن تفقه المرأة أن مسألة الحب ما بعد الزواج غير موجودة. الرجل لا يبحث عن هذه المشاعر ولا تهم هذه المشاعر، ولا تمثل عنده أولوية أكثر ما أنها تمثل أولوية عند الزوجة. كل الذين تكلموا عن الحب لم يتزوجوا. انظري إلى التاريخ القديم، انظري إلى الشعراء، انظري إلى العاشقين الذين سطروا أروع قصص العشق والغرام في التاريخ العربي، من غير تزوج. قيس تزوج، عنتر تزوج عبلة ما تزوجها، قيس تزوج لمنة ما تزوجها، والكثير منهم، وإنما كانوا يعبرون عن مشاعرهم. الحب هو عن تعبير عن مشاعر، لكن ليس ارتباط. نحن ما نقول أن العلاقة الزوجية يسبقها حب ممكن تنتهي بالطلاق، لكن الدراسة الموجودة، عندي كتاب اسمه كيف تختار شريك حياتك، وفي عندي كتاب آخر اسمه شهر عسل أبدي، أجريت عليها دراسة تبين أن أكثر من 64% من العلاقات التي انتهت بالطلاق والتي كانت بينهم علاقة عاطفية ما قبل الزواج.
أنا
الآن كمستشار تأتيني كثير من الاستشارات بشكل يومي عن طريق المركز، دائما أسأل كيف كان الارتباط، هذا أول سؤال. أتفاجأ بأن أغلب الخلافات التي تأتي إلينا في المركز الاستشاري الأسري أو في مركز آيدياز أو حتى في الأماكن اللي نستقبل فيها الاستشارات، نتفاجأ أن كان أصلا بينهم علاقة عاطفية والآن العلاقة انتهت. قال لي والله كنت أعيش ما أروع قصة حب في الحياة. طيب وما راحت الحين؟ الآن كل اختفت، لأن المرحلة تنتقل، الحب يتبدد عند الرجل لا يبقى، يتبدد. أما المرأة فتحافظ على أيقونة الحب وتطالب بأيقونة الحب، فبالتالي لا تجدها في حياتها، فتصاب بكثير من الصدمة، نسميها الصدمة العاطفية ما بعد الزواج، اللي بعد 6 أشهر من الزواج.
تمام.
تصاب تقول تغير علي، ما في رجال يقول والله الحرمة تغيرت علي، ما في رجال والله يقول والله الحرمة ما قامت تحبني، ما في. لماذا؟ لأنه هو يتكيف وينتقل بطريقة جدا سلسة. لكن المرأة يقول لا، هالرجال وين كان قبل الزواج وين أصبح ما بعد الزواج، فهذه المقارنة غير صحيحة، لأن هذا الانتقال انتقال طبيعي فطري عند كل الرجال في العالم، مش فقط عند رجلك أنت، وإنما جميع الرجال يتنقلون ما بعد الزواج ويدخل إلى مرحلة جديدة من الحياة.
تمام.
لازم المرأة تفهم هذه المسألة وتستوعبها أساس ما تصاب بالصدمة العاطفية ما بعد الزواج.
تمام دكتور، اسمح لنا بناخذ فاصل دقيقة تقريبا وبنكمل الحوار عقب الفاصل إن شاء الله. تريونا مستمعينا.
الرايح
سبعة فاصل أربعة. الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعونا أو انضموا لسماعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما زال الحديث مستمر ويا الدكتور خليفة المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري، ويكلمنا ويخبرنا عن حقيقة أن الزواج يستمر ل 18 شهر بين الزوجين، ومن ثم تتطور العلاقة وتأخذ مراحل أخرى ما تجمع ما بين المودة والمعزة والرحمة. حياك الله من جديد دكتور خليفة.
أهلا وسهلا سماح الأكبرية، مرحبا.
أهلا وسهلا فيك. نزيل أحيانا مثل ما ذكرت حضرتك أن هاي الدراسة أثارت بلبلة في الوسط النسائي بين المتزوجات ولا حتى اللي يفكرون في الزواج، فهل الحب نقدر نقول يعتبر كيفي أم كمي أم نوعي بعد الزواج؟
العلاقة العاطفية ما بين الأزواج هي علاقة لديها من القداسة السماوية التي أرساها المولى عز وجل، فبالتالي هي تتعدى. دائما يجب أن تفهم المرأة بأن مفهوم الحب جزء من المودة. يعني المشكلة أن أغلب الأخوات أو أغلب الناس ما بقادرين يفرقون الآن بين الحب وبين المودة والرحمة المذكورة في القرآن الكريم. طيب كلمة الحب دائما، شوفي انظري إلى القرآن الكريم، كلمة الحب في القرآن الكريم مرتبطة بمفهوم التعلق أو مفهوم الشهوة أو مفهوم الرغبة. وين تجدينها؟ في سورة يوسف، ألم تقل النسوة عن امرأة العزيز لقد شغفها حبا. يعني إيش؟ مسألة الحب مرتبطة بلغة الشهوة. لكن المودة أرقى من الحب، هي ما ترتكز على أي مصلحة أو منفعة، وإنما هي مرتبطة بمفهوم الرفق واللين والمودة. الحب يكون بلا تعبير، وإنما نسميها مفهوم الحب الرغبة الداخلية. دائما كلمة الحب فلسفتها أني أنا أحب فلان، بمعنى أنا أحتاج شيء من فلان. ما سمعت قلت والله من الحب ما قتل. ليش؟ لأن يصل إلى مستوى إذا ما حقق رغبتي الداخلية أنا ممكن أؤذي ترى الطرف. هذا نسمي الحب. الحب ممكن ينقلب إلى عداء.
صحيح.
الحب ممكن ينقلب إلى كراهية. الحب ممكن ينقلب إلى 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 إلى, إلى ضرر. ترى ليس كل محب ترى يعني مود، لا لا، وإنما المودة لا، فيها اللين، فيها الرحمة، فيها المشاعر الإنسانية العالية. المولى عز وجل يؤكد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن والمودة هم أساس العلاقة الزوجية. الزوجة هي السكن، بدون مودة بدون رحمة ينهار السكن. لذلك ننظري في العلاقة الزوجية، ما عندنا ولا آية تتكلم عن لغة الحب للزوجين في جميع الآيات في كتاب المولى عز وجل. ليش؟ لأن الزوجة هي السكن. السكن بمعنى شيء مستمر، شيء مستدام. الحب غير مستدام. الحب له مرحلة معينة ثم يتوقف. يعني حتى ترى بين الأحبة أنفسهم، ما كان هذا الإنسان يوم قام حبيبتك وعزيزتك وربيعتك عقب فلان انقلبت عليك، ما يدوم. لكن العلاقة الزوجية إذا أوجدنا معاييرها وأوجدنا مقوماتها وأوجدنا ممكناتها تستمر لفترة جدا طويلة. ليش؟ لأن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فبالتالي كلمة السكن عبارة عن ماذا؟ عن شيء مستدام بين الطرفين.
تمام.
ولذلك إيش؟ نرجع إلى الكلمة البليغة هنا، شوف الآية، وجعل بينكم، شوف كلمة بينكم. ما قال وجعل لكم، لا لا، وإنما قال وجعل بينكم، أي بمعنى مسألة تبادل بين الطرفين.
أيوة.
يعني إذا ما كانت العلاقة فيها توافق بين الطرفين، بين الزوج وبين الزوجة، ما لن تستدوم العلاقة الزوجية. لماذا العلاقات الزوجية الآن تنتهي بالطلاق؟ تعرفين ليش؟ لأن كلمة وجعل بينكم التبادل. صحيح. والتوافق بين الطرفين غير موجود.
صحيح.
هي تحب تموت في ما تصبر عليك أنه ما يشبها، ويحب غيرها، هو قلبه متعلق في ثانية، هو عنده مشروعات حل جمعية خيرية من مساعدة النساء، يقدم لهم المشاعر والدعم والحنان والعواطف، يكون مشغول عن زوجته. فبالتالي الشرط هنا مفهوم السكن، وجعل بينكم وليس لكم، أي بمعنى مسألة تبادلي بين الطرفين، أي بمعنى المودة والرحمة ما تتحقق إلا بوجود الطرفين.
صحيح.
إلا بوجود الطرفين. لذلك المولى عز وجل من أسماء الحسنى أنه الودود، أنه الرحمن، أنه الرحيم. فهذه من بعض صفات المولى عز وجل. لذلك مفهوم المودة المذكورة في القرآن واللي أكد عليها في كثير من المواضع بأن هذا الشعور هو شيء يفوق الحب بمراحل، فالفرق يعني بين الثرى والثريا. لماذا؟ لأن المودة مطلوبة باستدامة، لكن المحبة موجودة لفترة معينة. لفترة معينة المودة مطلوبة على جميع اللحظات وجميع الأوقات، لكن المودة هذا نتاج
زين دكتور بالنسبة
لكن المشاعر تختلف تماما.
بالنسبة للحب اللي بعد الزواج، إذا ما كان في علاقة قبل الزواج، والحب نقول حبية عقب الزواج، زين هذا حين بيحبها 18 شهر ولا بتكون كيف العلاقة؟
العلاقة التي تأتي ما بعد الزواج لا تسمى حب،
ما تسمى حب،
وإنما نسميه مشاعر، مشاعر استدامة التي نسميه تكون الكيان المعنوي، السكينة والمودة والرحمة.
هم يبدون على طول المودة والرحمة،
مفهوم نسميها الاستقرار النفسي. مع الاستقرار النفسي اللي هي المودة، في شعور متبادل بالمحبة اللي هي أنا أكون راضي عليها، راضي عنها، راضي عن حياتي معها، ما أشوف غيرها، أوفر احتياجاتها، هذه نسميها إيش؟ مفهوم الشعور المتبادل في المودة. الرحمة قضية ماذا؟ قضية أني أرحم هذه الإنسانة، ما أوذيها، ما أبدأ أذبها، ما أبدأ أضربها، ما أبدأ عن نفسها، وهي صفة أساسية. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ الغض لانفضوا من حولك. فهي الرحمة عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن استدامة لرقة المشاعر. فبالتالي العلاقة الزوجية الصحيحة اللي نسميها الحب ما بعد الزواج، شو معناتها؟ معناتها سكن مستقر، ود متصل بين الطرفين، وتراحم متبادل ما بين الطرفين. هذا اللي نسميه مفهوم إيش؟ الحب ما بعد الزواج. الحب ما بعد، وهذا هو الفرق. الله يبارك فيك، يجب أن نحن دائما نفرق بين هذه المسألة. نعم موجودة في كلمة بين، تكلموا كثير عن الحب، لكن الحب المقصود فيه اللي نسميه نحن اللي هي مفهوم المودة.
أيوة زين دكتور، بالنسبة ذكرت حضرتك أن الحرمة تستمر في حبها بعد الزواج، ولكن الزوج تختلف عند الأمور، فهي كيف ممكن تعامل هذا الزوج اللي هو الأمور خذت منحنى آخر بعيد عن الحب، ولكن هي ما زالت متأججة بمشاعر الحب، كيف هي ممكن تتعاطى وتتفاهم معه بحيث أنها تكمل وياه؟ مثل ما ذكرت ما تفهم أنه خاص ما يحبني، هو مثلا يفكر في حرمة ثانية.
بالضبط الإشكالية، المرأة ونحتاج فيها لحلقة ترتكب الله يسامحها تقريبا 33 خطأ قاتل.
33
هي تقتل العلاقة الزوجية بديها، والمعلومة يمكن البعض يتفاجأ فيها.
كيف
يعني؟ لماذا؟ بممارسات خاطئة تبعد زوجها عنها بطريقة غير واعية، وهذا من أكثر السلوكيات يعني الخاطئة التي تقوم فيها النساء في مجتمعنا. المرأة تقريبا عندها 10 عادات سماح مفترض أنها تتوقف عنها. 10 عادات مفترض أنها ما تمارسها، بس هي تمارسها بلا وعي منها. هذه الممارسات العشر نتمنى أيضا أنها حلقة خاصة.
شوكنا يا دكتور كذا حلقة حين
نبغي. زادت حلقة جماعات. هذه العادات الغير مباشرة تساهم في إيش؟ تساهم في إيجاد نوع من الشقاق والفراق والجفاء والفجوة ما بين الطرفين. بس هي الله يهديه ما بحاسة اللي قاعد تسويه. لذلك يجب أن تفهم المرأة بأن العلاقة الزوجية ما بعد الزواج الحب يفسر بشيء ثاني. هناك فرق يجب، يجب أن نفهم هناك فرق. مثلا نقول الفرق بين الخضوع والخشوع. قال تعالى قد أفلح المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون. كلمة الخضوع والخشوع تختلف تماما بين كلمتين. لماذا؟ الخشوع مؤثر والخضوع أثر. كذلك الفرق بين المودة والمحبة، المحبة صفة نفسية والمودة صفة عملية. يعني من أحب شخصا وده،
من أحب شخصا
هو المؤثر. أي من أحب شخصا وده، الحب هو المؤثر والمودة هو أثر للحب. يعني المحبة لابد من وراءها مودة، وعلامة الحب والمودة. إذن كلمة الحب هي صفة نفسية عاطفية موجودة في القلب، في الإحساس، في المشاعر. صحيح. يعني يقول لك مثلا أنا أحبك، فكلمة أنا أحبك هو قاعد يصف مشاعر الداخلية. يا فلانة أنا أحبك، أنا أموت فيك، أنا أعشقك، شو معناته؟ معناته قاعد يصف مشاعر الداخلية.
صحيح.
لكن المودة هو أثر سلوكي، هو
ترجمة للحب،
ترجمة ما شاء الله، هو ترجمة فعلية وممارسة عملية من المحبة الأساسية. هذا هو اللي نحن دائما يجب أن نفرق فيها. لذلك العلاقة الزوجية ليست علاقة عاطفية. لماذا الحب ما قبل الزواج؟ تعرف ليش؟ لأن في فترة الملشية وفترة الخطوبة يبدأ يعبر عن مشاعره، ويبدأ يعبر عن حنانه، ويبدأ يعبر عن اهتمامه، فهذه فرصة لها الآن، بس ما يقدر يسوي شيء، ما يستطيع. وبعد ما لسه الآن ما يقدر يدخل عليها.
صحيح.
لكن ما بعد الزواج تتحول ممارسة عملية حقيقية. شوفي أغلب اللي الشباب هذي في فترة الملشية ما يعقون التليفون عن أذانهم، بس ما عم أطيش.
أيوة.
سهرانين الليل والنهار، الهدايا والأشياء الحلوة والطلعات والرجعات والسهر في الميالتين منتصف الليل مع خطيبتي، ويطلعون لماذا؟ لأنه قاعد يعبر عن مشاعر. لكن بعد الزواج يتطور راسه، خلاص يتحول كل هذا الشعور إلى ممارسة عاطفية، ممارسة سلوكية متبادلة بين الاثنين. لذلك
انظري ها المولى عز وجل عندما تحدث بالقرآن علاقة الإنسان المسلم بأهل بيته بأسرته شو عبرها؟ قال قل لا أسألكم عليه أجرا إنما المودة في القربى. إذن هني شو يبين؟ يبين أن المشاعر الموجودة حتى مع أهل المنزل فيها مودة، ما قال في بينكم محبة. لماذا؟ لأنها فيها ممارسة، هي على مع ممارسة مع أمه، ممارسة مع أبوه، ممارسة مع أخته، ممارسة مع أخوة مع عياله، ففيها نوع من المشاعر الموجودة. لذلك مسألة المودة هي ممارسة وهي سلوك عملي وليس مجرد بس اللهم مشاعر.
مفهوم الصداقة بين الزوجين دكتور خليفة لو تشرحها شوية، لأن مرات تنعدم نحن عندنا هاي الثقافة.
الصداقة الزوجية أنا أتمنى أن سمعتها ضمن حقي وتخصصي لحلقة فيها.
أمر يا
دكتور. نتكلم عن الصداقة. نعم الصداقة الزوجية وهي من أرقى العلاقات الزوجية، واللي دائما أنا أطالب فيها وأتهم فيها. أقول لكم دائما أقول يا أخوان يا أزواج يا أحبة، حولوا علاقتكم إلى صداقة وليس إلى علاقة زوجية. دائما أقول في جميع الدورات سامح أقول أنا وأم حريز علاقة صداقة، هي صديقي قبل ما تكون زوجتي. أتعامل معها كأنها صديقي.
جميل.
أتعامل معها أتعاطى معها علاقتي في زوجتي علاقة صداقة، هي صديقي قبل ما تكون زوجتي. نحن عندنا كلمة صداقة مأخوذة بطريقة سلبية شوي، مصطلح بطريقة سلبية.
صحيح.
كلمة صديقك بمعنى أنك هذه الإنسانة لها يعني بين خطين. هاي ثقافة المجتمع السلبية عندنا وطريقة تفسير كلمة صداقة. أنا والله واحد عنده زوج وعنده صديقة، شفت يعني تأخذ بطريقة
ما يأخذ زوجته هي صديقته.
بالضبط، ليش ما تحول زوجتك إلى صديقتك؟ وهذه بحاجة أنا لن أجيب عليك لأن أحتاج أني أتحدث فيها بكل تفصيل حتى نبدأ ننشر ثقافة الوعي في العلاقة الزوجية. تدري أنت سماح بهاي هذه البرامج الآن وهذه الفقرات وهذه الأشياء اللي قاعدة تديرينها ما شاء الله تساعد أن إحنا سنوياً على إنقاذ 3000 علاقة زوجية من الطلاق.
الحمد لله.
شوف بهذا. حلقة من الحلقات كنا معاكم في نفس الحلقة تقريبا 6-7 مكالمات تصليفة بعد الحلقة نحن غيرنا حياتنا. كذا حلقة تصليفة أنا سمعت حلقة الإذاعة الأولى بعد نهاية البرنامج أنا غيرت قرار الطلاق. أثنين كانوا جايين مرة للمحكمة وجايين سياراتهم حاطين على الإذاعة عندكم. تخيلي هاي المواقف. سمعوا الحلقة مطلعين من البيت وصلوا المحكمة ورجعوا لك على طول.
والله الحمد لله إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا.
نحن وهذا دوركم الأساسي بنشر الوعي. نحن أقول لك أنا بدراسة موجودنا بنشر هذا الوعي. نحن قاعد ننقذ سنويا 3000 علاقة زوجية من الانهيار والطلاق. لماذا؟ تغيير المعتقدات وتغيير الممارسات وإيجاد الوعي. نحن عندنا مشكلة، عندنا وعي متدني جدا في مفهوم العلاقة الزوجية.
صحيح.
وهذا اللي يؤدي لكثير من المشكلات والخلافات بين الأزواج.
ما في وعي دكتور وما في فهم لسيكولوجية الطرف الثاني.
سامحوني. وهذه الإشكالية فعلا سماح في إيجاد وعدم حرص الأزواج على اكتساب المهارات الله يبارك فيك.
صحيح.
إن أغلب الأزواج ما بعد الزواج ما يحرص. شوفي كثرة الدورات اللي نسويها وكثرة المحاضرات تبي يحضرها 5 إلى 10 أشخاص. لماذا؟ ومين يحضرهم؟ النساء. لا الرجال هم بحاجة إليها، ولذلك نحتاج إلى إيجاد ثقافة الوعي في المجتمع. عامل القراءة وعامل مطالعة بأرسية كثقافة استراتيجية بدور الإمارة نحتاج أن نعزز فيها الاستراتيجية الأسرية
فعلا.
وهذه من المسائل المهمة لازم نفكر فيها لحماية المجتمع. أنا ما أنتظر مجتمع بعد 15 سنة يأتي لمجتمع مشقق، مجتمع مفكك، مجتمع يعاني من جفاء ومن علاقات متدنية.
صحيح.
وأنا قاعد أهل جيل جديد ما يفهم العلاقة الزوجية، ما عنده وعي في العلاقة الزوجية، وقاعد يكرر الأخطاء السابقة للجيل السابق. ليش؟ إيش ما أنا أوجد استراتيجية واضحة للمجتمع حتى أحمي مجتمعي بطريقة صحيحة.
مفروض دكتور في اتصال يانا تحت الهواء الأخ يسأل يقول حضرتك ذكرت الفرق بين المودة والمحبة، يبغي يعرف مفهوم الغلا.
الغلا؟
هي
لا مفهوم الغلا جزء من مشاعر المحبة الموجودة العميقة. المحبة لها 12 درجة.
المحبة؟
درجات الحب إيه؟ لها درجات، ليست هي درجة واحدة فقط.
صحيح.
لذلك هو لكذلك هو الآن يوم يتكلم عن مفهوم الغلا هو قاعد الآن يتحدث عن إيش؟ يتحدث عن جزئي أو عن مرحلة عن مراحل الحب. نتكلم عن مراحل الحب. يعني الحب كيف يبدأ؟ يبدأ أول شيء ببداية العلاقة. من طريق رجل وامرأة. طيب الحب هذا تبدأ بالعلاقة وتبدأ توجد بينها مفهوم إيش؟ مفهوم التلاطف. بعد التلاطف يصير عنده ميش قناعة.
تمام.
يبدأ الآن درجة جديدة الآن. طيب يصلون إلى المرحلة الثالثة، مرحلة التقبل. مرحلة التقبل. بعد التقبل يتحول إلى مرحلة ماذا؟ مرحلة الهوى، يبدأ خاص يتخبر عليها. يبدأ يتخبر عليها، واللي إحنا نسميها مرحلة الشغف. طيب، ثم بحث يتحول لمرحلة الصبابة اللي هي العشرة، وهي العشرة الكبير دائما يتواصل وياها تليفونات ما أدري فون، يتحول لمرحلة الصبابة. ثم يتحول لمرحلة العشق. ثم يتحول لمرحلة إيش؟ إلى مرحلة العشق، وهذه المرحلة من أخطر المراحل اللي يتعامل فيها لغة الحب. طيب نسمي مرحلة يعني عميقة جدا. ثم مرحلة الوله، هذه المرحلة ما قبل الأخيرة، اللي يسمونهم اللي يطلق على المجانين، مجانين المحبة، مجانين المشاعر، مجانين يسمونها الإنسان الولهان. ثم مرحلة إيش؟ مرحلة الهيام، اللي يسمونها ظلمات الحب، اللي يتحول فيها إيش؟ يتحول فيه الحب العفوي إلى نحن نطلقه لقب الخروف، الخروف الخليجي. خلاص يصبح هني هيمان فيها، تتحكم فيه تحكم جدا كبير. هذه نسميها إيش؟ درجات. إيش درجات الحب؟ كلمة الغلط درجة من درجات الحب ما بعد الزوجين. درجة من درجات الحب ما بعد الزوجين.
تمام دكتور، الحديث كان جدا ممتع، وإن شاء الله الجميع استفاد، على أمل إن شاء الله يكون لنا حلقات جاية وياك إذا الله رد.
أهلا وسهلا، وسعيد بتواصلكم.
وحنا أسعد يا دكتور، تسلم.
شكرا يا سماح.
مستمعينا، كان ويانا الدكتور خليفة المحرزي، رئيس المجلس الاستشاري الأسري. تكلمنا وياه عن الدراسة اللي كانت بين يدينا حين عن استمرارية الزواج، استمرارية الحب بعد الزواج لفترة تصل إلى 18 شهر. هو وضح أن الدراسة مو بمعنات أن الحب ينتهي عقب 18 شهر، الحب يأخذ درجات ومناحي أخرى، يتحول أكثر شيء لممارسة عملية، الاهتمام بالبيت، تجيب أغراض البيت، ود الصغارية المدرسة، تجيبوا من المدرسة، تجيب أغراضهم، يعني القيام بمتطلبات المنزل، متطلبات الزوجة، ومتطلبات العيال. وأعتقد هذا المطلوب في الحياة الزوجية، لأن هي حياة عملية أكثر من أي شيء آخر. جتنا رسالة صوتية من الأخت عفرة المجثوم، كانت تتكلم فيها عن نفس الموضوع، وتقول يمكن نفس المعاني ركزت عليها، أن الحب عقب الزواج ما ينتهي، ولكن أنه تبدأ هناك المودة والرحمة. لازم يكون في توافق، ركزت على أهمية التوافق بين الزوجين، التوافق الديني، التوافق الاجتماعي، التوافق النفسي، علشان تستمر سفينة الحياة بين الزوجين. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنكمل باقي فقرات الرايح. تريونا
الرايح.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
تدري أن
مجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والحين في الساعة الثانية وصلنا للفقرة الثانية من الرايح، وهي فقرة
تدري ان
في تدري ان اليوم مستمعين الكرام عندنا دراسة تخص الصيام. طبعا كلنا نعرف الفوائد المهمة واللي سبحان الله الجسم يحصلها من الصيام، أن ينظف الجسم وما إلى ذلك من أشياء يمكن تكلمنا حتى عنها في برنامج سويناه على إذاعة الأولى وقدمناه في رمضان الإطاف. أجرى فريق يضم باحثين أمريكيين وإيطاليين عن كيفية استخدام الصيام في علاج بعض الأمراض. شو هي الأمراض؟ هاي الأمراض اللي هي المتعلقة بالأوعية الدموية واللي تصيب المخ مثل الزهايمر والشلل الرعاش. أثبتت الدراسة مستمعين أن الصيام لمدة يومين يخفض السعرات الحرارية، وهو الأمر اللي يزيد من كمية الخلايا العصبية اللي تنشط الأعصاب. وكشفت الدراسة مستمعين أن الصيام لمدة طويلة تصل لعشرة أيام متتابعة مع اتباع نظام غذائي مبني على الخضروات يساعد مريض التهاب المفاصل على تخفيف الألام الناتجة عن هذا الالتهاب. وبعد كذلك الحال بالنسبة للأمراض الخاصة بالقلب، فإن فوائد الصيام تظهر أيضا على مرضى ارتفاع ضغط الدم في حال الصيام لمدة 12 يوم متواصلة. وأشرت الدراسة مستمعين أن الصيام يوم كل شهر يخفض من خطورة المعاناة من مرض السكر بنسبة 40%، لأن الجسم يفرز الكوليسترول اللي يستخدم الدهون كمصدر للطاقة بدلا من الجلوكوز. هذا الشيء يساعد على جعل الخلايا الدهنية في الجسم تنخفض. وأوضحت الدراسة أن الصوم يعني سبحان الله يفيد في الوقاية من بعض أمراض السرطان، وله نفس قدر العلاج الكيماوي بالنسبة لسرطان الثدي والجلد والمخ. فالصيام لمدة 5 أيام يساعد على بطء نمو الأمراض أو الأورام السرطانية. أشارت مستمعين دراسة يابانية أجريت على 380 مريض كانوا يعانون من بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والانهيار العصبي، طبقت عليهم هذه إلى 380 نظام الصوم لمدة 110 أيام، وتبين أن نسبة 87% من المرضى نجحوا في التخلص من هاي الأعراض اللي هي أعراض الاكتئاب والانهيار العصبي. يعني سبحان الله نحن عندنا في ديننا الإسلامي عادات وأركان وشعائر دينية يوم ورا يوم يبين العلم والدراسات الأجنبية اللي طالعة من بلدان يعني غير مسلمة تبين الفوائد هالأشياء اللي موجودة نحن في ديننا الإسلامي. بالعكس يستغربون أن كيف نحن عندنا هاي الأشياء موجودة في القرآن وفي السنة النبوية من كذا 1000 سنة وهم حاليا أو حديثا يكتشفونها. مثل بعد ما قبل اكتشفوا أهمية السجود في علاج كثير من الأمراض، دكاترة أمراض النفس اكتشفوا أن السجود له دور كبير في الوقاية من كثير من الأمراض. واكتشفوا مثل ما ذكرت قبل كم من يوم نفض الفراش قبل النوم كيف أنه يجتل الخلايا الميتة على الفراش، والأشياء مذكورة عندنا في السنة النبوية. خلاصة الكلام الصيام مع يعني واتباع نظام غذائي مو بنصوم نحن في بعضنا نصوم صيام رمضان ولا السنن، لكن ما شاء الله المغرب خلاص نعوض اللي صمنا طول اليوم. فالصيام واتباع نظام غذائي معتدل صحي يفيد في الوقاية من الكثير من الأمراض اللي عددناها، يضبط ضغط الدم، يضبط السكر، يعني يحافظ على سلامة القلب، خفض الكوليسترول، ويفيد أيضا في الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والانهيار النفسي، الانهيار العصبي، وبعد يحارب ويقاوم بعض أمراض السرطان. وسبحان الله المعلومة اللي هنا اعتبرها المفتاحية للموضوع أن الصيام له يعني مفعول نفس مفعول العلاج الكيماوي، أنه كيف يعني ينقي الجسم وسبحان الله يثبت الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم. هذه مستمعينا كانت فقرتنا فقرة تدري إنا، ونذكر مرة ثانية بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الواتساب 056 1-7-7-6-6-6-4 والرسالة نصية على رقم 4-4-7-7 واتصالاتكم على رقم التليفون 0-4-3-6-9-9-9-5-0. إذا حابين تشاركون ويانا في فقرتنا اللي بتكون الفقرة الأخيرة اللي بنتكلم فيها عن مرض الشلل الرعاش، نتكلم اليوم عن أسبابه عن أعراضه، بنعرف شو المرض ويصيبه منه وشو العمر اللي أكثر عرضة للإصابة بمرض الشلل الرعاش. بيكون ويانا إذا الله راد في هاي الفقرة الدكتور أبو بكر المدني، استشاري مخ وأعصاب ورئيس قسم الأعصاب بمستشفى راشد. يمكن المرض يكون في ناس أول مرة تسمع عن هالمرض، وفي ناس مرت بحالات أو عايشة حالات موصلة وهالمرض. إذا حابين تشاركونا يعني حول هالمرض أو عندكم استفسارات تخص المخ والأعصاب، فأكيد نحن نرحب ونتلقى اتصالاتكم الخاصة بموضوع الحلقة وموضوع فقرة داوها تبرا. حين مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل داوها تبرا في تريونا.
الرايح
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني ليهم.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
داوها تبرى.
نجدد التحية مرة ثانية بمستمعين اللي يسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونرد نذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج للتواصل عن طريق الواتساب، عندكم رقمنا 0561776664 وعندكم رقم الرسالة النصية اللي هو 4477 وعندكم رقم الاتصالات على رقم 0436999950. مثل ما سمعتوا وصلنا حين لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة داوها تبرى. ذكرنا قبل الفاصل أن موضوعنا اليوم عن شلل الرعاش. هذا المرض مستمعينا نعطيكم مقدمة عنه، يصيب الجهاز العصبي ويعتبر من الأمراض الشائعة اللي تصيب كبار السن في الغالب. تظهر أعراضها مستمعينا عادة ما بين 40-60 سنة، وتزداد نسبة الإصابة بهالمرض في المراحل طبعا المتقدمة من العمر. الأطباء أوضحوا أن المرض يحدث نتيجة نقص في مادة اسمها دوبامين في المخ. هاي المادة مستمعينا تعتبر مسؤولة عن نقل الإشارات العصبية بين خلايا ومناطق المخ المختلفة، ويؤدي نقص هاي المادة إلى اضطراب حركي وغير حركي. واعتبر الأطباء أن بعض الأسباب المؤدية للمرض قد تكون أسباب جينية مثل التهابات في المخ، الجلطات الدماغية، ضربات متتالية على الرأس، والتعرض لمواد سامة أو أدوية معينة هي اللي تقلل من نسبة هذه المادة اللي هي الدوبامين في الدماغ. أعراض المرض الحركية وغير الحركية تتمثل في الرعشة، الحركات الاهتزازية اللا إرادية المستمرة اللي تبدأ غالباً في اليد والساق وأكثر ما يصيب اليدين يكون واضح في وقت الراحة. تظهر أعراض المرض مستمعين من خلال عدة أشياء: فقد التوازن، عدم القدرة على التفكير والتركيز، الاكتئاب، تصلب العضلات بسبب انقباض جميع العضلات، وعدم القدرة بعض العضلات على الانبساط. هذا الأمر اللي يسبب صعوبة وبطء في الحركة أو حتى توقف الحركة، وعدم قدرة المريض على أن يمارس حياته الطبيعية ويلبي احتياجات الشخصية، مثل حتى ارتداء الملابس، أنه يتسبح، أنه يعني يعين نفسه بنفسه، فيكون في صعوبة أو حتى انعدام لهاي القدرة على ممارسة حياته الطبيعية وتلبية متطلبات الشخصية واحتياجات الشخصية بشكل طبيعي، فيكون محتاج لمساعدة الآخرين. بخصوص هذا المرض نبغي نعرف هل في إحصائيات دقيقة حول المرض في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ هل في علاج شافي تماما للمرض، ولا أنه سبحان الله مع تكبر السن، مع تقدم السن عفوا، يكون المرض يعني شر لابد منه من الإصابة؟ هاي الأشياء اللي بنناقشها وبنطرحها وبنتعرف عليها عقب هذا الفاصل اللي بناخذه عقب شوي مع الدكتور أبو بكر المدني، استشاري مخ وأعصاب ورئيس قسم الأعصاب بمستشفى راشد. إذا عندكم أي استفسارات، أي مشاركات، أي أسئلة حول هذا الموضوع تبون تطرحونها على الدكتور، ممكن تراسلونا وترشونا رسائل على أرقام اللي دوم نذكركم بها، وهي رقم الواتساب 0561776664، والرسائل النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 36999950. مرة ثانية نقول الدكتور اللي يكون ويانا هو الدكتور أبو بكر المدني، استشاري مخ وأعصاب ورئيس قسم الأعصاب بمستشفى راشد. بنطرح وياه موضوع اليوم ومرض اليوم وفقرة اليوم دوها تبرع عن مرض الشلل الرعاش. إذا حابين تشاركونا حياكم الله، نتري مشاركتكم ويانا. فاصل، عقب الفاصل كمل الرايح، تريونا.
الرايح
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راح اثر، شفني من حال من سليك القلم تدريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مرة أخيرة في حلقتنا اليوم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على تردد 107.4. مواصلين وياكم فقراتنا الأخيرة من البرنامج، فقرة دوها تبرى. مثل ما ذكرنا اليوم موضوعنا عن مرض الشلل الرعاش، وضيفنا بيكون الدكتور أبو بكر المدني، استشاري مخ وأعصاب، رئيس قسم الأعصاب بمستشفى راشد. إذا حابين تشاركونا أو تطرشون رسائلكم على أرقام التليفون، رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. السلام عليكم يا دكتور.
السلام ورحمة
الله. حياك الله يا دكتور ويانا في برنامج الرايح. دكتور، بداية لو تعرفنا وتعرف مستمعينا عن مرض الشلل الرعاش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشلل الرعاش هو أحد الأمراض العصبية الموجودة، حيث يعاني المريض من عدة أعراض. أهم الأعراض هي أعراض بطء الحركة والتخشب الحركي والرعاش أحيانا وأغلب الأوقات وقت الراحة، بالإضافة في بعض الأحيان اختلال في التوازن.
ليش أكثر شيء يبين في وقت الراحة؟
هذا يكون رجفة تكون موجودة أثناء الراحة. هذا يكون بدايات الرعاش. بعد مع تطور المرض نفسه يكون رجفة تزيد، يصير أحيانا في الرأس، يصير في الريل، أحيانا يكون وقت الحركة كذلك.
نعم، الرأس والريل والإيدين بعد؟
إيه، بس غالبا في البداية يكون في الإيدين، إيد واحدة، بعدين تقل الإيد الثانية قبل الرجل، أحيانا يكون الرأس كذلك.
نعم، ممكن السؤال شوية ملخص، لكن ليش مرات في أطفال نحس عندهم رعاش في إيديهم؟
الرعاش فيها عدة أسباب، يعني أحد أهم الأسباب الموجودة عند الأطفال يكون أسباب ثانوية، أدوية معينة أو مرض ثانوي، كمرض زيادة الغدة، هرمونات الثايرويد، أحيانا يكون عوامل وراثية موجودة.
أيوة. أنزين دكتور، هل مرض الرعاش منتشر بكثرة في مجتمعنا الإماراتي؟
مرض الرعاش هو يعتبر مرض
شلل الرعاش،
يسمونه نيورو ديجنراتيف، أسبابها غير معروفة، يكون فيها ضمور في ألياف عصبية معينة مسؤولة عن الحركة. سببها يكون في مادة يسمونها مادة الدوبامين موجودة داخل الدماغ، هو عبارة عن مرسل كيميائي يساهم في التوافق الحركي للجسم. هذا إذا يصير في نقص يصير في مرض الرعاش هذا.
أيوة. زين، هل تفضل؟
نعم.
لا تفضل كمل.
فمرض شلل الرعاش سببه يكون هذا، ويسبب هذا ضمور للأعصاب الحركية، هاي الأعصاب المسؤولة عن حركة الجسم. إذا صار فيها ضمور يصير المرض هذا.
نعم. يعني دكتور، هل هالمرض يعتبر وراثي بدرجة أولى ولا لا أسباب جينية؟ يعني مو أكثر الفئات عرضة لهالمرض، يعني أكيد مع تقدم السن.
نسبة الإصابة اللي يبلغون فوق 65 1-2%.
نعم، واحد
أكثر الناس اللي يصابون الناس الكبار في السن، عادة يكون عند الرجال أكثر من النساء.
تمام.
هل هذا هو مرض وراثي أو لا؟ أغلب الأسباب غير وراثية، بس في نسبة معينة تكون وراثية، بالذات اللي يكون عندهم فاميلي، سبب في ناس في أهلهم عندهم المشكلة، أو يصيبهم المرض في الصغر.
الصغر
قصدي يصير في الثلاثينات أو العشرينات بعض الأحيان،
فترة الشباب يعني.
في هذه الحالات نشك في العامل الوراثي، يكون أغلبها وراثية.
لكن ما في احتمالية أن يكون هذا المرض ناتج عن أسباب نفسية مثلا؟
أسباب نفسية لا، في أغلب الأحيان المرض نفسي يسبب أسباب، يسبب أعراض نفسية، لأن مرض هذا يسبب بطء في الحركة، يسبب بطء في كل شيء، يعني بطء عام يكون في البلع، في الكلام، في المشي، في الحركة، في التوازن، كذلك في النفسية.
يمكن بعد
يكون نشط نفسياً، حتى يكون بطيء ومكتئب.
لأن بعد يمكن أعتقد مريض الشلل الرعاش هو محتاج مرات لحد يساعده في تلبية احتياجاته، يعني لأنه ما يقدر يمكن مرات يسيطر على حركته.
في أغلب المراحل، المراحل مو متأخرة تكون في بدايات المرض. بس يكون رجفة موجودة.
أيوة.
فأغلب الأحيان ما يحتاج لحد يساعده، بس في إذا تطور المرض صار مشكلة في الحركة وصار مشكلة في البلع والتبول الأرادي، هناك يحتاج حالي فعلا.
تمام دكتور، هل هذا المرض ممكن، حضرتك ذكرت ان اسبابه غير معروفه لنا حين يعني، فكيف يتم علاجه؟ هل بادويه، هل بابر، هل بعقاقير؟
يعني السبب هو هذا مثل ما قلنا الدوبامين، نقص مادة الدوبامين.
أيوة.
فعلاجه يكون اخذ مادة الدوبامين، ففي عدة ادوية مسؤولة عن زيادة كمية الدوبامين في الجسم.
هي.
في عدة أدوية موجودة عندنا، هذه الأدوية تساهم في علاج المرض أو مساعد في علاج الأعراض، ما يعالج المرض لأنه ما في علاج جذري للمرض.
أيوة.
ونفس الوقت يأخر تقدم المرض كذلك.
يأخر تقدم المرض. إنزين، الحالات اللي تأخذ هالدواء هل تخف عنهم الأعراض ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي؟ ولو
إذا في أنواع من شلل الرعاش، المرض شلل الرعاش معروف أنه موجود، أنه متعارف عليه يسمونه باركنسون ديزيز. هذا له علاج.
أيوة.
في أخوات شلل الرعاش، في أنواع ثانية من شلل الرعاش ما له علاج.
نعم.
المرض الوحيد له علاج وهو الأكثر شائع مرض شلل الرعاش، وفي الأدوية الموجودة هذه، في عدة أدوية كالدوبامين و دوبامين أغنس، في أمانتدين، في كثر عدة أدوية ثانية كذلك وتعالج أو تعالج الأعراض المرض هاي.
دكتور، ما خبرتنا، هل هالمرض منتشر في دولة الإمارات مقارنة بالدول الأخرى، ولا تحس أن العدد قليل؟
لا، في يعني في مستشفى كمستشفى راشد، مستشفى من درجة ثالثة تعتبر، موجود عندنا تقريبا 300 إلى 500 حالة عالميا، موجود من 1 إلى 2% لأعمار فوق 65.
أيوة.
فإذا 1-2% إذا عدد ما أهل سكان مرض 10 مليون،
نعم،
تقريبا بيكون فوق، إذا نحسب عمليا بيكون يمكن فوق 2000-2050 و5000 مريض عندهم.
أيوة.
المرض
كبير شوية رقم نعتبره، ولا
عدد كبير؟ لأن مع الوقت نحن الحين دولة تعتبر دولة فتية،
صحيح،
يعني أكثر سكان صغار في السن، بس مع الوقت هذا السكان الصغار يكبرون،
صحيح،
فنحن متوقعين أن المرض هذا بيزيد مع الوقت، بيوصل معدل الموجود في الدول الأوروبية والأمريكية.
نعم دكتور، صار أن كان في حديث فيه عن مشروع العيادة الذكية وعن إطلاق جمعية أصدقاء مرض الشلل الرعاش، شو اللي استجد بخصوص الموضوع؟
الاستجدان نحن على قدم وساق على المشروع، ونطلب نسميهم مثل ما نقول تشامبس، يعني نحتاج مرضى هم يأخذون زمام الأمر ويفتحون الجمعية هذه. لحد الآن ما وصلنا نفتح جمعية أصدقاء المرضى، بس وصلنا لحد كبير أن نفتح الجمعية هذه.
نعم. أكيد إذا هالجمعية، شو المفروض أن هي بتأدي أو بتقدم خدمات للمصابين بمرض الشلل الرعاش من حيث الدعم النفسي والدعم الاجتماعي؟
رقم واحد نبين أن أخذ الناس يصير فيهم تخوف هالمرض، هل شو بيصير فيه، بيليش شلل، اسم الشلل شوية
صح
يخوف،
صحيح،
كمجتمع في المجتمع يخوف الاسم هذا، بس نحن نخفف الاسم، نسمي مرض الباركنسون مثلا او مرض الرعاش.
ايوه.
فاذا يشوف اليمة والويا اللي يشتكون نفس المرض يمشون يؤدون حياتهم يومية بشكل رسمي وبشكل يومي بدون اي مشاكل، فيحس شويه خف انه هو يتهيأ نفسيا أنه أوكي ممكن يعيش حياة يومية بدون أي مشاكل.
أيوة.
نفس الوقت نسوي أويرنس، يعني حول حملة توعية للناس أن فيها المرض موجود، في العلاج، في علاجات ثانية، ونحن اطرقنا العلاج الدوائي، في علاج جراحي كذلك.
أيوة.
علاجات ثانية وعلاج كعلاج طبيعي، وفي علاجات مستقبلية كذلك موجودة.
علاج جراحي ذكر دكتور؟
اي نعم.
كيف؟
في المراحل الأولى تكون علاج الأدوية، إذا ما نفع العلاج الدوائي في بعض الناس نسوي لهم علاج جراحي، فشو يصير تحفيز في الدماغ.
إيه؟
نضع أقطاب كهربائية في المخ في المناطق المسؤولة عن تحكم الحركة.
نعم.
هالأقطاب يكون موصل بمولد نبضات وموجود تحت الصدر في الجلد. المولد هذا يسبب تحفيز للجزء مسؤول عن الحركة ويسبب أو يساعد في التخشب أو يساعد في الحركة.
نعم. شكرا جزيلا دكتور على مشاركتك ويانا في برنامجنا الرايح وفي فقرة دواء تبرع. شكرا على المعلومات
الاحترامية.
شكرا أعطيك العافية. مستمعينا قبل ما نختم الحلقة اللي قلنا مثل ما بدينا حلقتنا الأخيرة في 2015، نتمنى إن شاء الله تكون السنة الجديدة سنة خير وتنتهي 2015 بكل ما مر فيها من أفراح ومن أتراح، وإن شاء الله السنة الجديدة تحمل لنا كل معاني الإيجابية ومعاني السعادة والأمل وكل الأشياء الإيجابية للأمة العربية والإسلامية. قبل ما نختم وصلتنا الرسالة تقول: قف على حافة ديسمبر وابتسم لسنة راحلة، انسى من أساء إليك واستقبل من أراد الدخول بحياتك بحب، قل للراحلين وداعا وللقادمين أهلا، اجعل السنة الراحلة نهاية قصة مؤلمة وبداية قصة سعيدة، لا تعلق السنة القادمة بأحبال السنة الراحلة وتفائلوا بالخير تجدوه. إن شاء الله نلقاكم مستمعينا ظل راد يوم الأحد الجاي في السنة الجديدة. تقبلوا تحيات فريق الرايح وتحياتي أخذكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح